بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يصلي أربعة قبل الظهر إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. قال رواه ابن ماجة. لا يزال الكلام حول سنن الرواتب، وبعد أن تكلم المؤلف حول عددهن وذكرهن على سبيل الإجمال انتقل إلى الكلام على مسألته أو مسائل هذه السنن بشيء من التفصيل، وبدأ الكلام عليهن بسنة الفجر وب ما يتعلق بركعتي الفجر من حيث تأكيدهما وتخفيف القراءة فيهما وقضاؤهن والتحدث بعدهن والاضطجاع بعدهن إلى أن يؤذن للصلاة. كل ذلك تناوله المؤلف وأورد أحاديث تتعلق بهذه القضايا، وقد وقفنا بكثير من التفصيل حول هذه المسألة، كان من آخرها ما يتعلق بقضائهن. وكنا قد بدأنا الكلام على حديثي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أن من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس، وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه وهم قافلون من غزوة خيبر ناموا ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس حيث أيقظهم حرارة الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يرتحلوا من ذلك الوادي لأنه وادي كان للشيطان فيه سبيل، وانتقلوا إلى غيره. ثم أمر بلالا أن يؤذن، فأذن بلال في الناس، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ركعتي الفجر، ثم صلى بهم صلاة الفجر. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هاتين الصلاتين بعد طلوع الشمس. وكنا قد وقفنا في الشرح عند قوله: والحديث الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قضاء الفوائت من أبواب الأوقات. قال: والحديث استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه وإلى ذلك ذهب الثوري، يعني سفيان ابن سعيد الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وحكى ذلك الترمذي عنهم، وحكاه الخطابي عن الأوزاعي. قال العراقي: والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعض الصلاة ويكونان أداء، يعني لا قضاء، ويصليهما المصلي بعد أن يفرغ من صلاة الصبح. قال: والحديث لا يدل صريحا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس، وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصليهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمس. قال: ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء، فكأن وقت القضاء بعد طلوع الشمس، ووقت الأداء وقت أداء هذه الصلاة إنما يكون من بعد الأذان إلى أن تقوم صلاة الفجر، أو إلى أن يصلى للفجر، إلى أن يدخل في صلاة الفجر. فإن صلاهما بعد الفجر هل يعد ذلك قضاء ولا أداء؟ على رأيي وعلى حسب ما ذكره العراقي أنهما يكونان أداء، والذي يبدو والله أعلم أنهما قضاء وليس بأداء، لأن وقت صلاتهما قد فات بدخول الإنسان في صلاة الفجر. قال: وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح. ويدل على ذلك رواية الدارقطني والحاكم والبيهقي، فإنها بلفظ من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما، أي بعد ذلك. قال: ويدل على عدم الكراهة، أي كراهة صلاتهما بعد أداء صلاة الفجر، أيضا حديث قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن سهل، يعني اختلف العلماء في نسبة قيس هذا، فمنهم من يقول ابن عمرو، ومنهم من يقول ابن فهد، ومنهم من يقول ابن سهل، على اختلاف الروايات عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة، كل ذكر اسم الأب مغايرا للأسماء التي ذكرها غيره. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدني أصلي، وهذا محل الشاهد، يعني يصلي ركعتي الفجر بعد. فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ يعني أتصلي الصبح مرتين؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. يعني فلا إذن، هل معناه فلا تصلي، أو معناه فلا إذن أي أنك ما صليت مرتين؟ هذا هو الظاهر، يعني أن النبي أقره ونفى ذلك الإنكار الذي أنكره عليه من كونه صلى الصبح مرتين. يعني فلا إذن، يعني الظن الذي ظن أنه صلى الصبح مرتين. ولفظ أبي داود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال: صلاة الصبح ركعتان. يعني كأنه يذكره، وقد رأى منه أنه صلاها أكثر من ركعتين، فقال: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن. قال: فسكت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام هو إقرار كما يقوله علماء الأصول. قال الترمذي: إنما يروى هذا الحديث مرسلا، يعني منقطعا، وإسناده ليس بمتصل، لأن فيه محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو، ومحمد لم يسمع من قيس. يقول الشوكاني: وقول الترمذي إنه مرسل ومنقطع ليس بجيد، كأنه يستدرك على مين؟ على الترمذي. فقد جاء متصلا من رواية يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس، والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان من طريقه وطريق غيره. لكن هنا السؤال: هل استدراك الشوكاني على الترمذي في محله؟ لماذا لا؟ لأنه الترمذي رواه من سند معين وحكم على هذا السند بأنه منقطع، وغير الترمذي رواه من طريق آخر، كان الأولى به أن يقول يعني وهذا الانقطاع يعني يعفى عنه، لأن الحديث روي من طريق من طريق آخر. قال: رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان من طريقه وطريق غيره، والبيهقي في سننه عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس المذكور. لكن هل هو قيس بن عمرو، أو هو قيس بن سهل، أو هو قيس بن فهد؟ هذا محل خلاف. وهنا قد يرد سؤال: هذا الخلاف هل يؤثر، ها، هل يؤثر في الرواية؟ لما لا يؤثر؟ لكونه صحابي فقط. طب لو كان غير صحابي أيضا لا يؤثر، لأن الاسم معروف وهو مطلق على شخص معين، فكونه اختلف الناس في أسمائه ما دامت عينه واحدة فلا أثر لهذا الخلاف، يعني لا يترتب عليه رد الرواية أو قبول الرواية. واضح؟ هذا كما قيل في أبي هريرة إن اسمه بن الرحمن بن صخر، وقيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه عبد شمس، وهكذا. فتعدد الأسماء واختلاف الناس بالأسماء ما دامت عين الراوي معروفة، فلا أثر لهذا الاختلاف. واضح؟ أما الإرسال فهذا يعني قلنا هذا ليس اصطلاح، يعني ليس الأمر الذي استقر عليه الاصطلاح، وإنما يقول المتقدمون لكل انقطاع يسمونه إيه؟ إرسالا. وفي الحقيقة الحديث فيه انقطاع وليس إرسالا، لأن اصطلاح الإرسال استقر على ما كان الحذف فيه في آخر السند، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كل الذي حدث أن محمد قال لم يسمع من إيه؟ من قيس، محمد بن إبراهيم. وقد قيل إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه، فيصح ما قاله الترمذي، لكن هذا الكلام يعني مسلم ولا غير مسلم؟ راجح ولا مرجوح؟ الكلام مرجوح، لأنه صدره بصيغة الإيه؟ بصيغة التمريض، حيث قال وقد قيل، ها، وقد قيل إن سعيدا لم يسمع من أبيه، فيصح ما قاله الترمذي. ومع ذلك أيضا لا ينطبق على ما قاله الترمذي، لأن الترمذي إنما حكى الانقطاع بين محمد بن إبراهيم وبين مين؟ وبين قيس. وهنا الرواية كما قلنا من طريق أخرى، من رواية يحيى بن سعيد عن أبيه، إلا هو سعيد بن قيس عن أبيه، فيكون هذا الحديث من رواية إيه؟ من رواية الأبناء عن الآباء. ما مر بنا هذا الكلام، رواية الأبناء عن الآباء مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهنا أيضا يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده، فيصح ما قاله الترمذي من الانقطاع. وأجيب عن ذلك بأنه لم يعرف القائل بذلك، وإنما قال هذا القائل هذه المقالة، ولا يلزم من قوله ثبوتها، إذ الراجح السماع. قال وقد أخرجه أيضا الطبراني في الكبير من طريق أخرى متصلة، فقال يعني الطبراني قال حدثنا إبراهيم بن متوية الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن الوليد، أحمد بن الوليد بن برد الأنصاري قال حدثنا أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حدثه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولم يكن صلى الركعتين، فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى صلاته قام فركع، يعني ركعتي الفجر. قال وأخرجه ابن حزم في المحلى، يعني وذكر بقية الحديث، وهو أن النبي اعترض عليه، فلما أخبره أنه ما صلى ركعتي الفجر أقره. قال وأخرجه ابن حزم في المحلى من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد الغداء، يعني بعد صلاة الفجر بعد الغداء، فقال يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهم الآن. والكلام فيه اختصار، أي فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ذلك، فقال الرجل فلم يقل له شيئا، قال العراقي فلم يقل له شيئا، ها؟ إيش له ماذا؟ مع أنك له إيه؟ فلم يقل له شيئا. قال العراقي وإسناده حسن، يعني لكن هنا قد يري السؤال إخراج ابن حزم له، يعني هل يلزم منه قبول الرواية؟ ها؟ لماذا لا؟ من المعلوم أن ابن حزم الظاهري لا يستدل بالحديث الضعيف، هو لا يرى قبول رواية الحديث، لا يرى الاستدلال بالحديث ليه؟ بالضعيف. يعني يصنف ابن حزم مع الإمام البخاري ومع مسلم الذين لا يحتجون بغير الصحيح. فإذا روى في المحلى حديثا للاستدلال به لا لرده، لأن ابن حزم أحيانا يريد أدلة الخصم ليدحضها وليردها، فعندئذ قد يريد الحديث الضعيف. لكن إذا ساق حديثا يريد الاستدلال به فأقل ما فيه أن هذا الحديث مقبول عنده، أن هذا الحديث مقبول عنده. ها؟ فين؟ مو هذا الكلام قالوا جمع العراقي بينهما، قال ذاك الحديث مطلق، يعني لمن لم يصلي إلى أن تطلع الشمس، إلا ما صلى حتى تطلع الشمس ما يسقط بل يقضي بعد طلوع الشمس، ومفهومه أن من صلى قبل طلوع الشمس فقد صلى. هكذا يجمع بين الحديثين، مفهوم حديث أبي هريرة يطابق منطوق الأحاديث الأخرى، حديث قيس ونحوه، يعني إلا ما صلى حتى تطلع الشمس يصلي بعد طلوع الشمس، مفهومه أن من صلى قبل صلاة الصبح أو صلى بعد صلاة الصبح فصلاته إيه؟ مقبول. واضح؟ قال: وأخرجه ابن حزم في المحلى من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار. وهنا قد يكون محل سؤال قوله عن رجل من الأنصار، فيكون الرواية مبهمة، وهنا نقول إن الإبهام لا يضر، لأن جهالة عين الصحابي لا تضر. واضح؟ ما دام قال رجل من الأنصار معناه صحابي، وجهالة عين الصحابي لا تضر. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد الغداة فقال: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآن. فلم يقل له شيئا. قال العراقي: إسناد وإسناده حسن. ويحتمل أن الرجل هو قيس المتقدم، هل هذا الاحتمال صحيح؟ ليش مو بعيد؟ لأن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، ما دام قيس أنصاري فيحتمل أن يكون هو، والراوي ما عرف اسمه فأبهمه. واضح؟ ولذلك قال الشوكاني هنا: ويحتمل أن يكون إيه؟ أن يكون الرجل هو قيس المتقدم. قال: ويؤيد الجواز، يعني جواز صلاة الركعتين بعد الصلاة قبل طلوع الشمس، ويؤيد الجواز حديث ثابت بن قيس بن شماس عند الطبراني في الكبير قال: أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلي وأنا أصلي، فجعل ينظر إلي وأنا أصلي، فلما فرغت قال: ألم تصلي معنا؟ قلت: نعم. قال: فما هذه الصلاة؟ قلت: يا رسول الله، ركعتا الفجر خرجت من منزلي ولم أكن صليتهما. قال: فلم يعب ذلك علي. وهذا محل الاستدلال، أي أن النبي أقره على ذلك، فلم يعب ذلك علي. قال: وفي إسناده الجراح ابن منهال وهو منكر الحديث، قاله البخاري ومسلم. قال: ونسبه ابن حبان إلى الكذب. إذن فالحديث إن كان ضعيفا بهذه الدرجة لا يصلح للاستدلال ولا للاستشهاد به ولا للمتابعة. قال: وفي الحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة، وظاهره سواء فاتت لعذر أو لغير عذر، وهذا محل خلاف بين الفقهاء. وهذا الخلاف مبني على خلاف القضاء في الأصل، يعني من فاته صلوات ما صلاها هل له أن يقضيها أو لا؟ ذهب جماعة من الفقهاء وعلى رأسهم ابن حزم وبعض أهل الحديث إلى أنه لا يقضي، لأنه إذا ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج وقته ولم يصله، ما الحكم؟ يكفر ويكون مرتدا كافر. فإذا تاب لا يطالب بالقضاء. هذا ما بنى عليه الفقهاء أو هؤلاء القول هذا الحكم، وقالوا ما دام القضاء لا يلزم فكذلك في حال السنن لا يلزم، ما دام ترك متعمد لا يقضيها، لكن لا يترتب عليه الحكم بكفره، لأنهم قالوا إن قضاء الصلاة لا يكون إلا للمعذور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى إيه؟ متى ذكرها، فإنه لوقتها. وعليه قالوا إن النبي قال: من نام عن صلاة، وكلمة الصلاة جاءت نكرة في سياق الإيه؟ في سياق نفي. هنا إيش هو الإثبات؟ هذا النكرة جاءت في سياق ماذا؟ من نام عن صلاة، في سياق الشرط، من نام فليصلها، ولا مو هكذا في سياق الشرط؟ والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، والعموم يشمل الفريضة والنافلة. هذا وجه الاستدلال عند ابن حزم وغيره ممن يرون أن من ترك النافلة سقطت ولا يقضيها، لكن الحديث يرد عليه، لأن هؤلاء يعني قضوا. قد يقول ابن حزم إنهم قضوا بعذر، لكن من خرج من بيته بعد الأذان ومشى إلى أن جاء إلى الصلاة أي عذر له عند ابن حزم؟ العذر عنده النوم أو الإيه؟ أو النسيان. ومن خرج من بيته ولم يصلها وهو ذاكر لها فلا يعتبر في حقه عذر. ولذلك رأي الجمهور أن من ترك الصلاة صلاة ركعتي الفجر سواء بعذر أو بغير عذر له أن يقضيها، كما أنه يلزمه قضاء الأصل، لأن الجمهور يقولون إن من ترك الصلاة عمدا لكن على سبيل التهاون لا على سبيل الإنكار، لا على سبيل الإنكار والجحود، تركها تهاونا فإنه لا يكفر، يرتكب كبيرة ويلزمه القضاء. ولذلك ذكر الخلاف هنا تبعا للخلاف في الأصل. إيه بس هو من هو يحمله على النوم أو النسيان؟ نعم. إيه ليش عذر يعتبر؟ ابن حزم عنده العذر ماذا؟ النسيان والنوم، وما عداهما لا يعتبر عذر. واضح؟ قال: وفي الحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة وظاهره سواء فات لعذر أو فاتت لعذر أو لغير عذر، هذا الذي عند الظاهر. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أحدها استحباب قضائها مطلقا سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيده بالعذر. وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومن التابعين عطاء وطاووس والقاسم بن محمد، ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعي والشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، يعني الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، والمزني صاحب الإمام الشافعي. قال: والقول الثاني أنها لا تقضى، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في أشهر الروايتين عنه، وهو قول الشافعي في القديم. قال الثالث: التفرقة بين ما هو، وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد. قال: والمشهور عن مالك قضى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس. قال: والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى، وهو أحد الأقوال عن الشافعي. والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير، وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك. والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضى أو لغير عذر فلا يقضى، وهو قول ابن حزم، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاته الحديثة، هو يحمله على ذلك. قال: وأجاب الجمهور أن قضاء التارك لها تعمدا من باب الأولى، وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية، يعني عند كلامه على القضاء قضاء الفوائت، لأنه لا يرى الأولوية، والإمام الشوكاني يرى رأي ابن حزم في أن من ترك لا قضاء عليه. وقلنا نحن إن كانت فرائض فعدم القضاء لكفره، للحكم بكفره، لكن ما أدري ما السبب في ترك القضاء في غير الفرائض، حيث إننا يعني نقطع بأن ابن حزم لا يقول بكفره. ها، فهناك فرق بين الفرائض وبين الايه وبين النوافل، واضح. وأما الأخذ بظاهر الحديث فظاهرية محضة، لأن الحديث ورد في الفرائض، والكلام هنا في النوافل، والأمر بقضاء النوافل وارد، يعني ورد فيه النص، فكونه يقول بعدم قضاء الفرائض لمن تركها متعمدا غير ناس ولا ولا نائم، هذا كما يقول الأصوليون ظاهرية محضة، واضح. ما يقيس هو ولا لا يقيس ابن حزم، لو كان يقيس لكان محل نظر، لكن هو لا يقيس، إنما هو قال لك استدل بالعموم: من نام عن صلاة. ونحن قلنا النكرة في سياق الشرط تعم. قال: باب ما جاء في قضاء صلاة في قضاء سنتي الظهر. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ثم قالوا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين. ف فحديث عائشة الثاني يوضح الإجمال الوارد في حديث عائشة الأول، فإن حديث عائشة الأول أن النبي كان يقضيهن بعدها، والضمير في بعدها يعود على صلاة الظهر، فهل هذه البعدية بعدية متصلة ولا بعدية منفصلة بركعتي راتبة الظهر البعدية؟ هذا الكلام في الرواية الأولى كان مجملا، ففصله وبينه في الرواية الثانية وقال إن القضاء يكون بعد أن يؤدي الركعتين الراتبة بعد صلاة الظهر ثم يصلي الأربع الركعات التي فاتته. ومن هنا استدل الفقهاء على أن وفي هذا الحديث أو الحديث الذي سيأتي فيما بعد ما يرد به على ابن حزم رحمه الله، فإن حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، فأرسلت إليه الجارية وقالت له قالت لها قفي عنده وقولي له يا رسول الله إنك كنت نهيت عن الصلاة في مثل هذا الوقت ولكنك الآن أنت تصلي. فلما فرغ من الصلاة قال لها يا بنت أبي أمية، يعني أنا ماني ناسي ولكني كنت أصلي بعد الظهر ركعتين، جاء وفد عبد القيس فشغلوني عنها فما تمكنت من صلاتها إلا الآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث دل على أن النبي ما نسي وإنما ترك لشغل، والترك لشغل ليس من الأعذار التي جاءت في حديث من نام عن صلاة أو نسيها، فهو دليل على أنه يجوز القضاء لمن لم ينسى ولمن لم ينم. واضح؟ نعم. ها؟ قد يقول خاص به. وإيش دليل الخصوصية؟ الخصوصية تحتاج إلى دليل. وأما القاعدة التي أنت تقول عنها هذه قاعدة الشوكاني وليست قاعدة ابن حزم، ها؟ فإنها ابن حزم اتخذها قاعدة، قال إذا خالف النبي الأمر الذي وجهه للأمة فيكون في حقه خصوصية. اشربه. قال الحديث الأول رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقد حسنه الترمذي كما قال المصنف، وقال إنه غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. قال وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، يعني فتكون رواية متابعة، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. لذلك حكم عليه بالغرابة. قال والحديث الثاني رواه نماجة عن محمد بن يحيى ويزيد بن أخزم. ايش عندكم، يزيد ولا زيد؟ يزيد ابن أحزم ومحمد بن معمر، على كل حال يراجع هل هو يزيد بن أحزم ولا زيد بن أخزم. قال ومحمد بن معمر ثلاثتهم عن موسى بن داود الكوفي عن قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكلهم ثقات إلا قيس بن الربيع ففيه مقال وقد وثق. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا عن عند ابن أبي شيبة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها. قال: والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة. وهذا محل نظر، لأنه إذا كان وقتها ممتدا إلى ما بعد إلى آخر وقت الفريضة فيكون أداؤها فيكون صلاتها بعد الفريضة أداء ولا قضاء؟ ها؟ يكون أداء، فهو مخالف لما ترجم له المؤلف. وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء، وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر، لا يلزم، لأن هذه قد قضى وقتها فتؤدى ذات الوقت أولا ثم بعد ذلك تؤدى المقضية. وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء، وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر، هذا لا يلزم. وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر. ذكر معنى ذلك العراقي قال: وهو الصحيح عند الشافعية. قال: وقد يعكس هذا، فيقال يعكس يعني هذا الاستدلال الذي ذكره يعكس عليه، فيقال: لو كان وقت الأداء باقيا لقدمت على ركعتي الظهر. وذكر أن الأول أولى، هكذا عندكم؟ طيب أين وجه العكس؟ محل العكس، عكس الدليل عليه، هو أول اعتبر صلاتها قضاء ولا أداء. العراقي على رأي الشافعية يعتبره قضاء ولا أداء؟ يعتبره أداء. لا، هو يعتبره قضاء، هو يعتبر قضاء، لكن إذا كان قضاء فإذا يعني تنازع أو تنازعت القضاء والأداء في وقت، أيهما يقدم؟ المفروض أن الأداء يقدم على الإيه؟ على القضاء، لأنك لو قدمت القضاء على الأداء لأخرت الركعتين فصارت أيضا هي إيه؟ هي قضاء ولا لا؟ ولذلك يعكس عليه، يقال له: إن صلاتهما بعد الظهر إن كانتا قضاء فقد ترتب على القضاء قضاء آخر، وهو أنك أخرت ركعتيه بعد الظهر إلى وأدخلت بينها وبين صلاة الظهر صلاة، وكان الأولى ألا تدخل بينها وبين الظهر صلاة. وإن قلت إن الوقت يمتد مع امتداد الفريضة فلا شك أن الإنسان إذا صلى الظهر وبقي من وقتها لا يعتبر ما صلاه قضاء وإنما هو أداء، لأن الوقت ممتد، ولا تعتبر الصلاة مقضية إلا إذا خرج وقتها. ثم قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنهما يعتني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، يعني عندها في البيت. تقول: وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، أي فصلى ركعتين. قالت: فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله قد سمعتك أو قد سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين، يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما أو وأراك تصليهما وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري. قال ففعلت الجارية فأشار بيده، لا فإن أشارت بيد فإن أشار بيده فاستأخري. ما عندنا عنه، لا تضيف استنى. عندكم عنه أيضا يعني في بعض النسخ ما في عنه، هات فاستأخري في بعض النسخ عنه. ما سمعت هذه النسخة التي عندنا لا يوجد فيها عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألتي عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. نعم عندنا أناس، عندكم ناس، على كل حال لغتان. قال الحديث متفق عليه، وفي رواية لأحمد ما رأيته صلاهما قبلهما ولا قبلها ولا بعدها، ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. هذا الحديث فيه الدلالة على أنه يسن لمن ترك ركعتي سنة الظهر البعدية أن يقضيهما ولو بعد العصر، ولو في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قضاهما، والأصل في فعله عليه الصلاة والسلام الاقتداء، الأصل فيه أنه محل الاقتداء ومحل الاستنان، ولا يقال إن هذا يعني فعل خالف الأوامر الموجهة إلى الأمة فيكون خاصا به عليه الصلاة والسلام. إذا كانت الصلاة لها سبب، نعم تعتبر هذه من الصلاة ذوات الأسباب، من هذا الحديث ومن غيره، لأن النبي صلاهما بعد العصر وهو وقت منهي عنه، لكن لهذه الصلاة سبب، وهو أنه قضى سنة الظهر الراتبة. وكذلك لو صلى بعد العصر على الجنازة، وكذلك لو تذكر صلاة نسيها، وكذلك لو دخل المسجد، وهكذا سنن الصلوات ذوات الأسباب له أن يفعلها، لأن الأصل في النهي يعني النهي الأصل أنه يمنع، أليس كذلك؟ وأنه يدل على التحريم، لكن وجود ما ينقضه وفعل ما يخالفه عندئذ يصرف النهي عن ظاهره عن ظاهره الذي هو التحريم إلى غير التحريم، فيبقى التحريم إلا فيما استثنيه. قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنهما تعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. فإن أشار بيده فاستأخري، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. قال: الحديث متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ما رأيته صلاهما قبلهما قبلها ولا بعدها. فهذا الحديث استدل به المصنف على جواز قضاء ركعتي الظهر بعد العصر. لماذا اعتبره قضاء؟ لأنه بخروج أو بدخول صلاة العصر وقت صلاة العصر يعتبر إيه؟ قد خرج وقتهما. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاهما في وقت إيه؟ في وقت نهي، فدل ذلك على أنهما ليس أداء، إذ لو كان وقت صلاتهما غير منهي عنه لربما قلنا إنه إيه؟ وقت أداء. والحديث دلالته على محل الاستدلال ظاهر، ومناسبته للترجمة بينة واضحة. قوله: أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر. قوله: من بني حرام، قال بفتح المهملتين. قوله: فصلاهما، يعني بعد الدخول إلى البيت. قوله: فأشار بيده، قال فيه جواز الإشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلي في حاجة، وقد تقدم البحث في ذلك. قوله: يا بنت أبي أمية، هو والد أم سلمة، واسمه حذيفة، وقيل سهيل ابن المغيرة المخزومي. قوله: عن الركعتين، يعني اللتين صليتهما الآن. قوله: فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس، هكذا عندنا في الرواية، ناس، فتكون هناك أناس مخالفة لما هنا، هكذا أتاني. قال: قوله: فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس، زاد في المغازي: بالإسلام من قومهم فسألوني. وفي رواية للطحاوي: فنسيتهما ثم ذكرتهما، فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرونا، فصليتهما عندك. وهذا التفصيل إن صح يعني قد يكون يعني مخرجا، أو قد يكون مخرجا لما ذكرنا من إلزام لابن حزم، لأنه قال نسيتهما. ها؟ قال: يرون فصليتهما عندك، وله من وجه آخر: فجاءني مال فشغلني، وله من وجه آخر: قدم علي وفد من بني تميم، أو جاءتني صدقة. قوله: فهما هاتان. زاد الطحاوي: فقلت: أمرت بهما أو أمرت بهما؟ فقال: لا، ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن. قوله: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها، قال لفظ الطحاوي: ولم أره صلاهما قبل ولا بعد. وعند الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد. ولكن هذا لا ينفي الوقوع، فقد ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، يعني كان دائما يصليهما بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها. قال وفي البخاري عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وفيه عنها يعني وفي البخاري عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت ركعتاني لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية. ركعتاني قبل صلاة الصبح وركعتاني بعد العصر. وفيه أيضا عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. قال وقد جمع بين رواية النفي وروايات الإثبات بحمل النفي على المسجد يعني ما كان يصليهما في المسجد أي لم يفعلهما في المسجد والإثبات على البيت. وقد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائد في الأوقات المكروهة. ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس يعني استدل بهذا الحديث. قال وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل عليه يعني على أنه من خصائصه ما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما ويواصل وينهى عن الوصال فدل ذلك على أنه من خصائصه. قال ما تعرف الوصال؟ الوصال أن يستمر في صيامه إلى وقت السحر. قال وما أخرجه أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال لا. قال أنقضيهما إذا فاتا؟ فقال لا. إيش عندك؟ قال البيهقي وهي رواية ضعيفة وقد احتج بها الطحاوي على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. قال البيهقي الذي اختص به صلى الله عليه وآله وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. وهذا فقه جيد منه رحمه الله. وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة كما دل عليه حديث عائشة المذكور. فليس في حديث الباب إلا جواز قضاء الفائتة لا جواز التنفل مطلقا. قال وللعلماء في ذلك مذاهب يأتي ذكرها وبيان الراجح منها في باب الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. إيش باقي؟ قال وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها وقد أشار في الفتح قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.